الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله. وبعد، أيها الكرام، فأهلا ومرحبا بكم في بيت ربنا ومع كتاب ربنا تبارك وتعالى، نتلوه ونتدارسه في هذا الشهر الكريم، شهر رمضان لعام 1444 من الهجرة، وفي اليوم التاسع منه. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من أهل القرآن والصيام، وأن يشفعهما فينا، إنه ولي ذلك ومولاه. وبعد، أيها الكرام، فهذا هو الدرس 55 من هذه الدروس المباركة، وكنا قد وصلنا بفضل الله تبارك وتعالى ومنه وكرمه إلى الآية 41 من سورة مريم. قال الله تبارك وتعالى: واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا، أي واذكر أيها الرسول في القرآن المنزل عليك خبر إبراهيم عليه السلام إنه كان كثير الصدق والتصديق بآيات الله ونبيا من عند الله. فهذه الآية فيها أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يذكر إبراهيم الخليل عليه السلام، وأن يذكر خبره مع أن يذكر خبره ودعوته لقومه ونهيهم عن عبادة الأصنام، أن يذكره لقريش المشركين الذين يدعون أنهم ينتسبون إلى إبراهيم عليه السلام، وهو كان يتبرأ من الأصنام ومن عابديها، وكان من الداعين إلى التوحيد الخالص، فإنه إمام الحنفاء وسيد الأنبياء بعد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وهو خليل الرحمن. فإن إبراهيم كما قال الله عنه: ما كان إبراهيم يهودية ولا نصرانية، ولكن كان حنيفا مسلما، وما كان من المشركين. واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا. فجمع الله عز وجل له بين الصفتين الصديقية والنبوة، إذ قال لأبيه: يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، أي إذ قال إبراهيم لأبيه آزر: يا أبت لم تعبد من دون الله صنما، لم تعبد من دون الله صنما لا يسمع دعاءك إن دعوته، ولا يبصر عبادتك إن عبدته، ولا يكشف عنك ضرا ولا يجلب لك نفعا. فدل ذلك على أن الذي يستحق العبادة هو الذي بيده له النفع والضر، هو الذي يسمع ويبصر، هو الذي يعلم بأحوال عباده تبارك وتعالى. أما تلك الأصنام والأوثان وكل معبود من دون الله فإن عبادته باطلة، لأن كل ما سوى الله مربوب مخلوق محتاج إلى ربه تبارك وتعالى، فلا يسحق أن يعبد إلا الله عز وجل. فهنا إبراهيم عليه السلام يدعو أباه إلى عبادة الله عز وجل، وهكذا دعوة الأنبياء إنما تبدأ بالأقربين، كما قال الله تبارك وتعالى: وأنزل عشيرتك الأقربين، فيجب على كل منا أن يبدأ بأقاربه، بأبويه وإخوته وأعمامه وسائر أقاربه، وهكذا يبدأ بدعوتهم إلى الله تبارك وتعالى، فإن هذا منهج رباني نبوي. إذ قال لأبيه: يا أبتي، وهذا فيه تصريح بأن إبراهيم إنما كان يدعو أباه، لا كما يقول بعض الناس إنه كان يدعو عمه. كيف القرآن يقول إذ قال لأبيه؟ إذ قال لأبيه، واللفظ يحمل على حقيقته ولا يصرف عنها إلا لقرينة، وليست هنا قرينة ولا داعي إلى صرف اللفظ عن ظاهره. وكان أبوه يسمى آزر، كما في سورة الأنعام: إذ قال إبراهيم لأبيه آزر. إذ قال لأبيه: يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا؟ يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. إذ قال إبراهيم لأبيه: يا أبت إني قد جاءني من العلم عن طريق الوحي ما لم يأتك فاتبعني أرشدك إلى طريق مستقيم. فكأنه يقول لوالده: يا أبتي نعم أنا ولدك ومن صلبك وأصغر منك سنا، ولكن اعلم أني قد اطلعت من الله على علم لم تطلع عليه أنت ولا من جاء بعدك، فاتبعني يا أبتي على هذا المنهج القويم وعلى هذا الوحي المستقيم من الله عز وجل حتى أهديك وأرشدك إلى طريق مستقيم به تنال المطلوب من رضا الله عز وجل وجنته، وتنجو من المرهوب من نار الله عز وجل وسخطه وغضبه. وانظر إلى كلمات نبي الله إبراهيم عليه السلام وهو يقول لوالده: يا أبتي، فما أرق هذا اللفظ. كان يتعامل معه بكل شفقة وكل أدب مع أن أباه كان كافرا مشركا بالله تعالى. وهكذا هو الإسلام أيها الكرام، إنما يقدر الأبوين ويأمر ببرهما ولو كان مشركين، ولو كان مشركين، فكيف إذا كان مسلمين؟ فلا شك أن لهما مزيدا من البر ومزيدا من الشفقة والإحسان إليهما. وهكذا فقد جاءت أسماء بنت أبي بكر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن أمي جاءت راغبة، أفأصلها؟ قال: نعم صلي أمك، نعم صلي أمك. وقال الله عز وجل: وإن جاهدك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. يا أبت لا تعبد الشيطان، إن الشيطان كان للرحمن عصيا. أي أبت إني أخاف، أي أبت لا تعبد الشيطان بطاعتك له، إن الشيطان كان للرحمن عاصيا، حيث أمره بالسجود لآدم فلم يسجد. فهو يقول لأبيه: يا أبت لا تعبد الأصنام التي يدعو إلى عبادتها الشيطان، فإنك إذا عبدت الأصنام فقد عبدت الشيطان، لأن الشيطان هو الداعي الأول إلى الشرك بالله تبارك وتعالى، كما قال الله عز وجل: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان. كيف نعبد الشيطان، أو كيف كانوا يعبدون الشيطان؟ بطاعتهم له في شركهم بالله تبارك وتعالى وعبادتهم لإيه؟ للأصنام والأوثان. فإنهم إذا أطاعوه فقد عبدوه، إنهم إذا أطاعوه فقد عبدوه، كما قال الله عز وجل: إن يدعون من دونه إلا إناث وإن يدعون إلا شيطانا مريدا. إن الشيطان كان للرحمن عصيا. يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. أي يا أبت إني أخاف أن يصيبك عذاب من الرحمن إن مت على كفرك فتكون قرينا للشيطان في العذاب لموالاتك له. وقوله فتكون للشيطان وليا، أي فتكون قرينا للشيطان في العذاب ومواليا لموالاتك له. وقيل يعني فتكون للشيطان وليا فلا يكون لك مولى ولا ناصر ولا مغيثا إلا إبليس. وإبليس وغيره من دون الله ليس لهم من الأمر شيء، فلا يدفعون عن عابديهم عذابا ولا شيئا. فمن لم يكن الله مولاه فقد هلك، من لم يكن الله مولاه فقد هلك، كما قال الله عز وجل: تلك الرسل تالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فزين لهم الشيطان أعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب أليم. إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. فهنا تدرج الخليل عليه السلام بدعوة أبيه بالأسهل فالأسهل، فأخبره بعلمه، لأن عندي علم ويجب أن نتبع أهل العلم، فأن ذلك موجب لاتباعك إياي، وإنك إن أطعتني اهتديت إلى صراط مستقيم، ثم نهاه عن عبادة الشيطان وأخبره بما فيها من المضار، ثم حذره عقاب الله ونقمته إن أقام على حاله، وأنه يكون وليا للشيطان. فماذا كان من رد أبي إبراهيم عليه؟ قال: أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم؟ لئن لم تنتهي لأرجمنك وهجرني مليا. أي قال آزر لابنه إبراهيم عليه السلام: أمعرض أنت عن أصنامي التي أعبدها يا إبراهيم؟ لئن لم تكف عن سب أصنامي لأرمينك بالحجارة، فارقني زمانا طويلا فلا تكلمني ولا تجتمع بي. فهو يقول لولده: يعني إن كنت لا تريد أنت عبادة الأصنام ولا ترضاها فلا تسبها ولا تشتمها ولا تعبها، فإنك إن لم تنتهي عن سبك وشتمك إياها اقتصصت منك وشتمتك وسببتك. وهذا معنى قوله أرجمنك. وهجرني مليا فيها لها معنيان: المعنى الأول أي وهجرني زمانا طويلا، فارقني لا أريد أن أراك. والقول الثاني: وهجرني مليا أي وهجرني سليما من كل أذى قبل أن أصيبك أنا بالإيه؟ بالأذى. وهجرني مليا. فسبحان الله، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فمع أنه كان يعني يختار كل لفظ فيه رفق وشفقة وحنو ورحمة، ومع ذلك لم يستجب له أبوه. فالهداية بيد الله تبارك وتعالى، يهدي الله من يشاء بفضله ويضل من يشاء بعدله تبارك وتعالى، لله الأمر من قبل ومن بعد. يقول تبارك وتعالى عن إبراهيم وعن إجابته وعن إجابته لأبيه بعدما هدده بالشتم وغيره: قال: سلام عليك، سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. أي قال إبراهيم عليه السلام لأبيه: سلام عليك مني، لا ينالك مني مكروه كعباد الرحمن، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. قال: سلام عليك، لن ينالك مني أذى. سأستغفر لك ربي، أي سأطلب لك المغفرة من ربي تبارك وتعالى، وأسأل الله أن يغفر لك وأن يهديك، إنه سبحانه كان كثير اللطف بي. وهذا المعنى للمرة الثانية يتكرر، فتكرر معنا في المرة الماضية قول نبي الله زكريا عليه السلام: ولم أكن بدعائك رب شقيا. وهنا يقول إبراهيم عليه السلام: سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفي، أي إنه كان لطيفا بي، يجيب دعوتي، يهتم بأمري تبارك وتعالى، وأنا إن دعوته فلن يخيبني وأحسن الظن به تبارك وتعالى. وهذه وسيلة يتوسل بها الإنسان في دعائه، أن يذكر سابق فضل الله عليه ويقول: اللهم كما أعطيتني سابقة فلا تحرمني لاحقة. وهكذا، فإن هذه سنة نبوية. وقد ظل إبراهيم عليه السلام يستغفر لأبيه مدة طويلة، تزوج إبراهيم ولا زال يستغفر، وأنجب له إسماعيل وإسحاق ولا زال يستغفر لأبيه، كما قال، وبنى البيت الحرام ولا زال يستغفر لأبيه، كما قال الله عز وجل في سورة إبراهيم بعد بناء البيت وبعد أن رزقه الله عز وجل الأولاد، قال: ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وقد كان الصحابة رضوان الله عليهم يستغفرون لآبائهم ممن ماتوا على الشرك في أول الأمر، حتى نزل قول الله تبارك وتعالى: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم: إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله. فكانوا يستغفرون لآبائهم حتى نزل قول الحق تبارك وتعالى: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء. يعني تتأسوا في إبراهيم عليه السلام إلا في هذا القول وهو استغفاره لأبيه. ثم أخبر الله تبارك وتعالى أن إبراهيم عليه السلام انتهى بعد ذلك ورجع عن الاستغفار لوالده كما قال الله تبارك وتعالى وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم. قال تبارك وتعالى عن إبراهيم عليه السلام وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. أفارقكم وأفارق معبوداتكم التي تعبدونها من دون الله وأدعو ربي وحده لا أشرك به شيئا عسى ألا يمنعني إذا دعوته فأكون بدعائه شقيا. وقول إبراهيم عليه السلام عسى هذه الأصل في اللغة أن عسى تقال لشيء ترجوه وتتمنى أن يحصل ولكن هذه من إبراهيم عليه السلام واجبة يعني متحققة بفضل الله تبارك وتعالى وكرمه فإنه خليل الرحمن وهو أبو الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فلما اعتزلهم ما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا. أي فلما تركهم وترك آلهتهم التي يعبدونها من دون الله أبدله الله تبارك وتعالى من هو خير منهم ووهب له إسحاق وولده يعقوب فإن إسحاق ابن خليل الرحمن إبراهيم ويعقوب ابن نبي الله إسحاق وهكذا. من يذكر لنا آية فيها التصريح بأن يعقوب ابن إسحاق ليست صريحة؟ نعم أذكر ما تعملون قالوا إله آبائك هم يكلمون من وإله آبائك إبراهيم وإسحاق. فهذه الآية فيها أن إسحاق وولد يعقوب وهذا الأمر أن إسحاق والد يعقوب أن إسحاق والد يعقوب هذا لا خلاف فيه هذا لا خلاف فيه. ونبي الله يوسف ابن من فإنه الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن خليل الرحمن إبراهيم عليه الصلاة والسلام ذرية بعضها من بعض. فهنا إبراهيم عليه السلام لما فارق أهل الشرك رزقه الله تبارك وتعالى بهذه الذرية الطيبة المباركة. فلا تحزن إذا فارقت أهل الباطل فإن الله عز وجل سيبدلك بخير منهم فمن ترك شيئا لله عوض الله خيرا منه عوض الله خيرا منه. قال سبحانه وكلا جعلنا نبيا أي رزقه ولدين وأكرمهما بالنبوة وهذا كرم بعد كرم وفضل من الله بعد فضل سبحانه وتعالى. قال سبحانه ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا أي وأعطيناهم من رحمتنا مع النبوة خيرا كثيرا وجعلنا لهم لسان صدق أي وجعلنا لهم ثناء حسنا مستمرا على ألسنة العباد على ألسنة العباد كما قال الله عز وجل عن إبراهيم واجعل لي لسان صدق في الآخرين أي واجعلني أذكر بخير ما يعني بين الناس وحتى بعد موتي. واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا. أما ذكر الله تعالى إبراهيم الخليل وأثنى عليه عطف بذكر الكريم، عطف بذكر كليم الرحمن. كليم الرحمن من؟ نبي الله موسى عليه السلام. إنه كان مخلصا أي اصطفاه الله، كما قال الله تبارك وتعالى عن إبراهيم عن كليم الرحمن: إني اصطفيتك من الناس برسالات. وفي بعض القراءات وكان إنه كان مخلصا، إنه كان مخلصا يعني من الإخلاص، كان من الإخلاص لله عز وجل في العباد. ولذلك روي عن أبي لبابة قال: قال الحواريون: يا روح الله أخبرنا عن المخلص لله. قال: الذي يعمل لله لا يحب أن يحمده الناس، لا ينتظر ثناء الناس وأن الناس تشكره. تلمت بعض ممكن بعد يخطب كده خطبة والناس إيه رأيكم؟ تمام كده؟ لا، لا تطلب ثناء ومدحا من أحد، لا تطلب ثناء ومدحا من أحد، بل اطلب الأجر من الله تبارك وتعالى، حمدك الناس أو ذموك. واذكر في الكتاب موسى: إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا. فجمع الله عز وجل له بين هاتين الصفتين العظيمتين، النبوة والرسالة، فإنه كان من أولي العزم الخمسة من الرسل. أولي العزم الخمسة من الرسل من شخاني؟ أنت رحت بعيد. عليه الصلاة والسلام. فإن هؤلاء أولي العزم من العزم من الرسل. ما الدليل على ذلك يا محمد؟ حتى اللي في الأحزاب أقرب لك. النبي. وإذا أخذنا. لا. ومن نوح ابن مريم واخذنا منهم ميثاقا ليسأل الصادقين عن صدقهم. وآية الشور: شرع لكم من الدين. ففي هاتين الدليل على أن هؤلاء الخمسة هم أولو العزم من الرسل، فاصبر كما صبر أولو العزم أصحاب الرسالات السماوية الكبرى الذين ابتلوا بلاء عظيما في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. فيستفاد من هذه الآيات أيها الكرام أن نقول: لما كان اعتزال إبراهيم لقومه مشتركا فيه مع سارة، ناسب أن يذكر هبتهما المشتركة وحفيدهما، ثم جاء ذكر إسماعيل مستقلا مع أن الله وهبه إياه قبل إسحاق. وفيه التأدب واللطف والرفق في محاورة الوالدين واختيار أفضل الأسماء في مناداتهما. وفيها أيضا المعاصة تمنع العبد من رحمة الله وتغلق عليه أبوابها، كما أن الطاعة أكبر الأسباب لنيل رحمة الله عز وجل. وعد الله كل محسن أن ينشر له ثناء صادقا بحسب إحسانه، وإبراهيم عليه السلام وذريته من أئمة المحسنين، لذلك لهم لسان صدق في الآخرين ما بقيت الدنيا إلى قيام الساعة. قال الله تبارك وتعالى: وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا، أي وناديناه من جانب الجبل الأيمن بالنسبة لموقع موسى عليه السلام، وقربناه مناجيا حيث أسمعه الله عز وجل كلامه. فإن موسى عليه السلام حين ذهب يبتغي من تلك النار جذوة رآها تلوح فقصدها، فوجدها في جانب الطور الأيمن منه عند شاطئ الوادي، فكلمه الله تعالى، ناداه وقربه وناجاه سبحانه وتعالى. وقد جاء في بعض الآثار أن الله لما قرب موسى نجيا بطور سيناء قال: يا موسى، إذا خلقت لك قلبا شاكرا ولسانا ذاكرا وزوجة تعين على الخير فلم أخزن عنك من الخير شيئا، ومن أخزن عنه هذا فلم أفتح له من الخير شيئا. يبقى ربنا يعطيه قلبا شاكرا ولسانا ذاكرا وزوجة تعينه على الخير، فإن هذا قد أعطي خير الدنيا. ومن منع شيئا من ذلك فإنه هو المحروم، فإنه هو المحروم. وفي هذه الآية دليل لمذهب أهل السنة والجماعة أن الله تبارك وتعالى يتكلم بصوت وحرف، وأن كلامه تبارك وتعالى يسمع، وأن الله كلم موسى تكليما سبحانه وتعالى، فلو لم يكن كلام الله بصوت لم يسمعه موسى، ولو لم يكن بحرف لما قرأناه. واضح؟ وإن جماعة من الفرق الضالة ينكرون هذا، يقولون بأن الله خلق في الشجرة كلاما فكلمت موسى، وهذا عجيب، كيف تقول الشجرة لموسى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني، فإن المتكلم هو الله تبارك وتعالى. يقولون كيف نقول هذا؟ هذا يستلزم أن الله يتكلم مثلنا بآلة؟ نقول لا يلزم من هذا، فإن المخلوقات تسبح الله وتذكره وليست لها لسان ولا لهات ولا أسنان ولا شيء، تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبحهم. فإذا كانت هذه مخلوقات الرحمن تسبح بلا لسان فكيف بربنا الرحمن سبحانه وتعالى؟ أفلا تعقلون؟ ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فنؤمن بكلام الله على مراد الله، وبما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على مراد الله تبارك وتعالى. قال الله عز وجل: وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا. أي وأعطيناه من رحمتنا وإنعامنا عليه أخاه هارون نبيا استجابة لدعائه حين سأل ربه ذلك. فإن موسى عليه السلام لما أمره الله تبارك وتعالى أن يذهب إلى فرعون جعله رسولا، طلب موسى عليه السلام معاونا من أهله يكون معه فصيحا قوية، فطلب من الله عز وجل أن يجعل معه أخاه هارون نبيا، كما قال الله تبارك وتعالى: وأخي هارون وأفصح مني لسانا فأرسله معي رد أن يصدقني إني أخاف أن يكذبون. وقال سبحانه: لقد أوتيت سؤلك يا موسى. وقال سبحانه: فأرسل عن موسى فأرسل إلى هارون ولهم علي ذنب فأخاف يقتلون. وقال في سورة طه عن موسى عليه السلام: واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. قال: قد أوتيت سؤلك يا موسى. هذه نعمة عظيمة. يقول العلماء: ما شفع أحد في أحد شفاعة في الدنيا أعظم من شفاعة موسى في هارون أن يكون نبيا. شوف سبحان الملك، يعني يشفع في أخيه فيعطى أخوه النبوة، فيعطى أخوه له النبوة. هذا فضل عظيم وكبير من الله تبارك وتعالى، فإنه ليس بعد رسالة والنبوة شيء. سبحان الله. وأيضا يستفاد من هذا أيها الإخوة أن الأخ سند لأخي، فهذا الذي ينبغي أن نكون أن نكون سندا لإخواننا وعونا لهم على الخير، وألا نفترق وألا نتنازع وألا نتشاحن. فإن الإخوة إذا كانوا متآلفين وعلى الخير متعاونين كان هذا سببا للثبات على الطاعة والتقوي عليها. ألم تسمع قول موسى عليه السلام: ونذكرك كثيرة؟ هكذا. فإن المرأة بإخوانه، فإن المرأة وإنما تأكل الذئب من الغنم القاصية. قال الله تبارك وتعالى واذكر في كتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا. أي اذكر أيها الرسول في القرآن المنزل عليك خبر إسماعيل عليه السلام إنه كان صادق الوعد، لا يعد وعدا، لا يعد وعدا إلا وفى به، وكان رسولا نبيا. فهذا ثناء من الله تبارك وتعالى على نبيه إسماعيل أبو العرب وابن خليل الرحمن عليهم الصلاة والسلام، وهو ولده الأول قبل إسحاق عليهم جميعا الصلاة والسلام. وكان إسماعيل عليه السلام من صفاته الحميدة أنه كان صادق الوعد مع ربه ومع الناس، فلم يعد الله بوعد ولم ينذر نذرا إلا وفى به وقام بحقه عليه السلام. وإذا وعد أحدا بوعد وفى به، فقد جاء في الخبر عن بعض التابعين قال إن إسماعيل عليه السلام وعد رجلا مكانا أن يأتيه. سيدنا إسماعيل اتفق مع واحد هيتقابل في المكان الفلاني، فجاء نبي الله إسماعيل إلى المكان ونسي الرجل الموعد، فظل به إسماعيل وبات حتى جاء الرجل من الغد. فضل سيدنا إسماعيل قاعد في المكان لتاني يوم لما صاحبه إيه يأتي. فلما جاء الرجل في اليوم التالي قال ما برحت منها هنا، أنت ما زلت تنتظرني من الأمس؟ قال يعني لم تنتقل من هنا ولم تفارق هذا المكان؟ قال لا. قال إني نسيت. قال لم أكن لأبرح حتى تأتيني، كنت شابش لما تيجي حتى وإن جئت أكثر من هذا. فينبغي أيها الإخوة الكرام، بل يجب كما قال بعض العلماء والمشايخ، قال ينبغي أن نجعل من وعودنا قانونا صارما لا نتخلف عنه إلا العذر. ومن المؤسف مثلا في مجال الدعوة أن تقول مثلا يا شيخ فلان إن شاء الله أن تخطب عندنا الجمعة القادمة، تقول له هذا الكلام مش أقل من إيه؟ من يوم السبت. قال خلاص وكلنا على الله. يوم الجمعة الصبح قالوا أنا معلش حصل ظرف كده ومش عارف أجي الخطبة. طب ما قلتيش لي يا عم من بدري؟ يقول لك والله بقى اللي حصل مثلا. طبعا أنا الأعذار القهرية لا كلام فيها، لكن أنا أتكلم عن الذي يتسيب في وعوده وفي كلامه ولا يعطي للوعد أهمية. فإن الإنسان إذا وعد وعدا وكان يبيت الخلف من نفسه عند وعده فإن هذا من النفاق. قال الله تبارك وتعالى عن قال النبي عليه الصلاة والسلام في صفات المنافقين وإذا وعده أخلف، ولما كان الخلف من صفات المنافقين كان الصدق في الوعد من صفات المؤمنين. قال أفلح المؤمنون الذين هم في الصلاة خاشعون والذين هم زكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون. كمل معي. وعدهم راعون. ففي العهد والوعد صادقون يرعون عهودهم ووعودهم. فصدق الوعد من الصفات الحميدة وخلفه من الصفات الذميمة. يقول الله يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. ولذلك أثنى النبي صلى الله عليه وسلم على أبي العاص ابن الربيع زوج ابنتي زينب فقال حدثني فصدقني ووعدني فوفى لي. ولما توفي النبي صلى الله عليه وسلم قال الخليفة أبو بكر الصديق من كان له عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عيدة أو دين فليأتيني أنجز له. فجاءه جابر بن عبد الله وقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان قال لو جاء مال البحرين أعطيتك كذا وهكذا، أعطيتك هكذا وهكذا وهكذا، يعني من أكفيه من المال ثلاث مرات. فلما جاء مال البحرين أمر الصديق جابرا فغرف بيديه من المال، ثم أمره بعده فإذا هو ثم أمره بعده فإذا هو 500 درهم فأعطاه مثليها معها. هشوف عايز حتى ينفذ وعد رسول الله بعد موت رسول الله عليه الصلاة والسلام. فيجب أن يعني حتى لو لم نخرج من هذا المجلس إلا بهذه الصفة الحميدة لكان خيرا، ألا تعد وعدا إلا وتوفي، أو لا تعد أو لا تعد. هنا لفتة جميلة أيضا في قول الله تبارك وتعالى وكان رسولا نبيا في وصف إسماعيل عليه السلام، فدل ذلك على شرف إسماعيل على أخيه إسحاق، فإنه لم يصف إسحاق بالرسالة، وفرق بين النبوة والرسالة، فالرسالة أعم من النبوة وأفضل، ولكن وصف إسماعيل بالنبوة والرسالة، فدل ذلك على شرف إسماعيل عليه السلام. وفي الحديث ما يشهد لهذا قول النبي عليه الصلاة والسلام إن الله اصطفى من ولد إبراهيم إسماعيل، فنبي الله إسماعيل أفضل من نبي إسحاق. النبي صلى الله عليه وسلم. وقال الله تبارك وتعالى وكان يأمر أهله، يبقى من صفاته أنه كان صادق الوعد، كان رسول النبي، وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة، وكان عند ربه مرضيا، كان يأمر أهله بإقامة الصلاة وبإعطاء الزكاة، وكان عند ربه مرضيا. وهذا أيضا من الثناء الجميل والصفة الحميدة، أن يأمر الإنسان أهله بطاعة الله تبارك وتعالى وأن يحثهم عليها، فقد أمر الله بذلك فقال يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة الآية. فيجب على الإنسان أن يبدأ بأهله وأن ينذرهم وأن يحذرهم وأن يعلمهم وأن يرغبهم، أن تكون خطيبا تعظ الناس وتنسى أهلك، تعلم أولاد الناس وتنسى ولدك، تعلم الناس في المساجد ومدارس وتنسى أهلك. فأنا أتعجب جدا، مرة ذهبت لتحفيظ أولادي القرآن الكريم، فقالت لي امرأة كبيرة يا شيخ أنا أريد أن أحفظ القرآن، جدة الأولاد يعني، قلت لها قولي يا حجة، ما قلت لها يعني مثلا لا أحرمه، اقرأ الفاتحة ونبدأ من أول الايه الفاتحة ونتوكل على الله. فبدأت تقرأ الفاتحة فصححت لها بعض الأخطاء، قلت سبحان الله وولدها معروف يعني بالفهم والعلم، فقلت كيف يغفل عن أمه؟ سبحان الله، يعني واحد فينا مثلا أول ما يبدأ بأمه ويبدأ بأبيه، يا الله ممكن سمع صوت الفاتحة وتحفظ قل أعوذ برب الناس قل أعوذ برب الفلق، أول 10 صور مثلا من الصور القصار، تعلمه كيف يصلي، تعلمه التحيات، تعقد مجلس لأهلك، تعقد مجلس العائلة تحدثهم فيه، تصحح لهم الفاتحة، تعلمهم الأذكار، تعلمهم كيف يتوضؤون، كيف يصلون، تعلمهم ما يجب عليهم. هكذا هذا منهج رباني نبوي. كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول أيقظوا صواحب الحجر، يقظوا من قيام الليل، فرب كاسية في الدنيا عارية يوم القيامة. كان النبي عليه الصلاة والسلام يذهب إلى علي وفاطمة في الليل فيطرق الباب عليهما، ألا تصليان؟ ألا تصليان؟ ويوقظهم لله الصلاة. كان النبي عليه الصلاة والسلام يهتم لأمر آخرتهم، فمن يهتم لأمر آخرة أهالينا؟ إن لم يكن أنت فمن؟ انتظر من قبلهم شيخ يعلمهم ولا أنت تعلمهم؟ علمهم أنت. وإذا جلست مع الناس يا إخوة لا تكن كل مجالسنا في الدنيا، فإن الناس قد شبعوا بل وسئموا من كلام الدنيا، فنذكرهم بالله ولنعلمهم ما يجب عليهم تجاه ربهم ودينهم. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا استيقظ رجل من الليل وأيقظ أمرأته فصلي ركعتين كتب من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا، أي واذكر أيها الرسول اذكر في القرآن المنزل عليك خبر إدريس عليه السلام إنه كان كثير الصدق والتصديق بآيات ربه وكان نبيا من أنبياء الله، ورفعناه مكانا عليا أي ورفعنا ذكره بما أعطيناه من النبوة فكان عاليا المنزلة. وقد جاء في حديث الإسراء أن إدريس في السماء الرابعة، أن إدريس في السماء الرابعة. أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل ومن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل ومن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. فقوله تبارك وتعالى أولئك الذين أنعم الله عليهم، أولئك لا يعود إلى هؤلاء الرسل المذكورون هنا فقط بل إلى جميع الرسل، فإنه انتقل من ذكر الأشخاص إلى ذكر جنسهم جميعا. فهو يقصد النبيين كلهم. فالمقصود أو المعني المثنى عليه من ذرية إبراهيم هو من؟ من ذرية آدم، ها؟ ومن ذرية آدم يعني إدريس. طب والذي عنا به من ذرية من حملنا مع نوح إبراهيم عليه الصلاة والسلام. قال ومن ذرية إبراهيم من؟ والذي عنا به من ذرية إسرائيل موسى وهارون وزكريا ويحيى وعيسى بن مريم. ولذلك فرق أنسابهم إن كان يجمع جميعهم آدم، إن فيهم من ليس من ولد من كان مع نوح في السفينة وهو إدريس، فإنه جد نوح، فإنه جد إيه؟ نوح، والله أعلم. وهذه الآية شبيهة بآية الأنعام، وتلك حجتنا أتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء. ثم لما ذكر عددا من الأنبياء قال أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده قل أسألكم عليك أجرا وإلا ذكرى للعالمين. قال الله تبارك وتعالى إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا، أي إذا كانوا إذا سمعوا آيات الله تقرأ سجدوا لله عز وجل باكين من خشيته، سجدوا خشوعا وتضرعا واستكانة وحمدا وشكرا لله عز وجل على ما أولاهم من النعم العظيم. وقد ورد عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان يسجد عند هذه الآية ويقول هذا السجود فأين البكي، هذا السجود فأين البكي. وهذا مما يبين عظمة القرآن الكريم أو عموما يبين عظمة كلام الله تبارك وتعالى، وأن الأنبياء كانوا تدمع أعينهم ويخضعون ويستكينون في كلام الله تبارك وتعالى. ولذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء، فمن عرف الله حق خشيته استكان قلبه وتصدع لكلام الله تبارك وتعالى. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من هؤلاء. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. أي فجاء من بعد هؤلاء الأنبياء المصطفين أتباع سوء وضلال، ضيعوا الصلاة فلم يأتوا بها على الوجه المطلوب. ومن أضاع الصلاة فهو لما سواها أضيع، لأنها عماد الدين وأعظم ركن عملي من أركان الإسلام. فقال من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة. كيف أضاعوا الصلاة؟ قال بعض العلماء أي تركوها، تركوها بالكلية. ولهذا ذهب جماعة من العلماء إلى كفر ذلك الصلاة أيا كان، ومنهم من قال بل أضاعوا الصلاة أي أخروها عن وقتها، كما قال الله عز وجل فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. فتأخير الصلاة عن وقتها من علامات النفاق، من علامات النفاق. وقد توعد الله صاحبه بالويل والخسار، فقال سبحانه وتعالى فسوف يلقون غيا أي هلاكا وخسارة. وقيل بل واد في جهنم بعيد قعره خبيث طعمه يجتمع فيه صديد أهل النار عياذا بالله تبارك وتعالى. ورد هذا في بعض الأحاديث لكن أذكر صحته. ولكن هذه الآيات فيها أعظم الزجر، فإن صاحب تأخير الصلاة قد توعده الله تبارك وتعالى بالويل في جهنم والغي. نسأل الله العفو والعافية. ولذلك قال مسروق بن الأجدع رحمه الله لا يحافظ أحد على الصلوات الخمس فيكتب من الغافلين، وفي إفراطهن الهلكة، وإفراطهن إضاعتهن عن وقتهن. يبقى اللي بيصلي الصلوات الخمس لكن في غير أوقاتها هذا هالك، فما بالك بمن لا يصلي أصلا؟ فإنه على خطر عظيم، نسأل الله العفو والعافية. قد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومن ترك صلاة واحدة فقد برئت منه ذمة الله، فقد برئت منه ذمة الله. ومن الآثار الجميلة التي تبين علاقة اتباع الشهوات بترك الصلوات، تلاقي دايما اللي بيترك الصلاة بيكون منشغل بشهوة، غالبا بشهوات، يعني ترك الصلاة واعد على القهوة، ترك الصلاة واعد مع زوجته، ترك الصلاة وشغل في دكان شهوة المال، ترك الصلاة وبيلعب وبيلهو، يبقى هنا أضاعوا الصلاة واتبعوا الايه؟ الشهوة. يقول كعب الأحبار وهو من التابعين: والله إني لأجد صفة المنافقين في كتاب الله عز وجل، شرابين للقهوات، تراكين للصلوات، لعابين بالكعبات، رقادين عن العتمات العشاء، مفرطين في الغدوات صلاة الفجر، تراكين للجمعات. قال ثم تلا هذه الآية: فخلف من بعدهم خلف أضاع الصلاة واتبعوا الشهوات وسوف يلقون. موجودة في زمننا مش موجودة؟ بعد القهوة سهران ضيع العشاء، وحينما دخل ضيع الفجر. يبقى متبع لشهوة بطنه وفرجه، ومضيع لحق ربه وحق أهله. لذلك يقول حسن البصري: عطلوا المساجد ولزموا الضيعات في الأرض. يقول لك مش فاضي، لك العمل عباد، وما عاد في المحل فتح، يقول لك عايزين نكل العيال، وسايب ايه؟ وسايب الصل. عم تعصل، يقول لك ربك رب قروب، رب قلوب، رب الغفور الرحيم، سبحان الله. وهؤلاء يعني ايه؟ تمنوا على الله الأماني فخرجوا من الدنيا وخسروا رحمة الله. لو الكافر بالله خاسر لرحمة الله تبارك وتعالى، نسأل الله العفو والعافية. ولكن الله عز وجل استثنى فقال: إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يبدل الله سيئاته، فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. أي إلا من تاب من تقصيره وتفريطه وآمن بالله وعمل عملا صالحا، فأولئك الموصوفون بهذه الصفات يدخلون الجنة ولا ينقصون من أجور أعمالهم شيئا ولو قل. فسبحان الله، هذا من رحمة الله عز وجل. كيف هذا؟ تخيل مثلا لو الإنسان العاصي ده ما له توبة، كان يعمل إيه؟ هيكمل بقى. عارف الرجل اللي هو قال له 99 وقال له ما عادش لك توبة؟ قال خلاص يعني مش فارق، فقتل الرجل إيه؟ كمل. لكن التوبة دي سبب للصلاح، سبب للتقليل من الفساد. فإن الإنسان إذا علم أنه إذا تاب غفر الله له، جعل عنده أمل وعنده رجاء وعنده همة لأن يصلح من نفسه وهكذا. فلو أغلق باب التوبة أكفر الناس ولا ابتعدوا ولا ملأوا الأرض فسادا، نسأل الله العفو والعافية. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: التائب من الذنب كمن لا ذنب، كمن لا ذنب له. ولهذا من فضل الله عز وجل أنه يغفر لهم السيئات بل ويبدلها لهم إلى، كما قال الله عز وجل: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا. بل الكافر إذا تاب غفر الله له كفره وجزاه خيرا على أعماله الصالحة التي عملها قبل الإسلام، وهذا من فضل الله ورحمته وبركته سبحانه وتعالى. فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب، إنه كان وعده مأتيا. جنات عدن أي جنات إقامة التي وعد الرحمن عباده بظهر الغيب، هي من الغيب الذي يؤمنون به وما رأوه، ولذلك لشدة يقينهم بالله عز وجل وقوة إيمانهم. إنه كان وعده مأتيا، أي فوعد الله عز وجل بالجنة وإن كان غيبيا فإنه آت لا محالة، والموعودون بالجنة صائرون إليها بإذن الله تبارك وتعالى. لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما، ولهم رزقهم فيها بكرة وعشية. يعني أهل الجنة لا يسمعون في الجنة كلاما باطلا، كلاما لغوا لا خير فيه ولا فائدة منه، لا، بل يسمعون كل ما يسرهم، لا يسمعون فيها لغوا ولكن يسمعون سلاما، كما قال الله عز وجل: يسمعون فلغوا ولا تأثيم إلا قيلا سلاما سلاما. فبعضهم يسلم على بعض والملائكة تسلم عليهم، ويأتيهم ما يشتهون من الطعام فيها صباحا ومساء. وقوله سبحانه وتعالى: ولهم رزقهم فيها بكرة وعشية، يعني يأتيهم ما يشتهون من الطعام صباحا ومساء، لا يعني هذا إن هناك ليل ونهار، لا يعني هذا إن هناك إيه، وإنما يعرفون يعني أول اليوم وآخره بأضواء في الجنة، بأضواء في الإيه، أبواب تغلق، أنوار تغير كذا، يعني تعرف إن ده إيه كذا الليل كذا النهار، لكن كليل عند مثل ما عندنا هذا ليس في الجنة. يعني يأتيهم رزقهم فيها بكرة صباحا مساء، يعني في مثل وقت البكرات ووقت العشيات، لأن هناك ليلا أو نهار، ولكنهم في أوقات تتعاقب يعرفون مضيها بأضواء وأنوار، يعرفون مضيها بأضواء وأنوار. وقد جاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أول زمرة، أول فوق كده يدخل الجنة، أول زمرة تلج الجنة صورهم على صورة القمر ليلة البدر، لا يبصقون فيها ولا يمتخطون، ولا يمتخطون فيها ولا يتمخطون فيها ولا يتغوطون، آنيتهم وأمشاطهم الذهب والفضة، ومجامرهم الألوة وكما قال، ورشحهم المسك، ولكل واحد منهم زوجتان يرى مخ ساقيهما من وراء اللحم من الحسن، لا اختلاف بينهم، فيش بقى بغض، لا اختلاف بينهم ولا تباغض، قلوبهم على قلب واحد، يسبحون الله بكرة وعشيا. وقال زهير بن محمد: ليس في الجنة ليل، هم في نور أبدا، ولهم مقدار الليل والنهار، يعرفون مقدار الليل بإرخاء الحجب وإغلاق الأبواب، ويعرفون مقدار النهار برفع الحجب وبفتح الإيه الأبواب. بل قال الحسن البصري لما ذكر أبواب الجنة قال: أبواب يرى ظاهرها من باطنها، فتكلم وتكلم، تكلم الباب كده، فتهمهم إن فتحي إن غلقي فتفعل. يعني في الجنة كده لا تقول بقى يعني بالزرار ولا حاجة، بس تكلمها كده يفتح كده، وأضواء وأنوار كذا حاجة، يعني لا تخطر على بال، لا تخطر عاد. إذا كان أقل رجل في الجنة له مثل ملك ملك من ملوك الدنيا 50 مرة، فما بالك الذين بمن هو أعلى بقى. قال الله: أولئك الذين أردت غرست كرامتهم، كرامتهم بيدي، فلم تر عين ولم تسمع أذن ولم يخطر على قلب بشر، ولهم رزقهم فيها بكرة وعشية. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهل الجنة، قولوا أمين. والمسلمين: تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا، هذه الجنة الموصوفة بهذه الصفات هي التي نورثها من عبادنا من كان ممتثلا للأوامر مجتنبا للنواهي، الصابرين في البأساء والضراء، والكاظمين الغيظ، والعافين عن الناس. وما نتنزل إلا بأمر ربك، له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك، وما كان ربك نسيا. أيضا قل يا جبريل لمحمد صلى الله عليه وسلم: إن الملائكة لا تتنزل من تلقاء أنفسها، وإنما تتنزل بأمر الله، لله ما نستقبله من أمر الآخرة، وما خلفناه من أمر الدنيا، وما بين الدنيا والآخرة، وما كان ربك أيها الرسول ناسيا شيئا. ولذلك جاء في الخبر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لجبريل: ما يمنعك أن تزورنا أكثر مما تزورنا؟ يعني أنت ليه تتأخر علينا؟ ليه ما بزورناش الكثير؟ فنزلت هذه: وما نتنزل إلا بأمره، يعني يا رسول الله إن كنت تشتاق إلينا فإن أكثر شوقا إليك، فإن نشتاق إليك كما تشتاق إلينا، ولكن أنا مأمور لا أنزل إلا بأمر الله تبارك وتعالى. له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك، وما كان ربك نسيا. أي ما نسيك ربك يا محمد
صلى الله عليه وسلم.
فهذه كقول الله عز وجل والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك. لما تأخر جبريل عليه السلام وقتا قال المشركون إن محمدا إن ربه قد قلاه وأبغضه وتركه وهجره. فقال الله كلا وما كان ربك نسيا وما ودعك ربك وما قال. فلذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام ما أحل الله في كتابه فهو حلال وما حرم فهو حرام وما سكت عنه فهو عافية فاقبلوا من الله عافيته فإن الله لم يكن لينسى شيئا. ثم تلا هذه الآية وما كان ربك نسيا رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سمية. أي خالق السماوات وخالق الأرض ومالكهما ومدبر أمرهما وخالق ما بينهما ومالكه ومدبره فاعبده وحده فهو المستحق للعبادة. واثبت على عبادته واثبت على عبادته سنصبر في هذه الدنيا لأن الله عز وجل أعد للصابرين أجرا بغير حساب. الله عز وجل يقول أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. يستحق الصبر على الطاعة ولا لا؟ إنك تصلي التراويح تنعس وتقوم وتصحى وتغسل وشك تروح وتيجي وتقطع من وقتك لله عز وجل وتجلس. طيب احنا ممكن الوقت كنا نروح لننام صح؟ ولكن نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا الإخلاص والقبول وأن يجعل هذا في ميزان حسناتنا. ونسأله سبحانه وتعالى يا رب إن كنا فعلنا هذا إخلاصا لوجهك الكريم فرض عنا وأسكننا جنتك وأمتعنا بالنظر إلى وجهك الكريم. فإن الله ينادي أهل الجنة يقول يا أهل الجنة هل رضيتم؟ يا سلام هل رضيتم؟ ترضيين؟ مبسوطين؟ سبحان الله. يعني شوف بعد ما يتيم الله عز وجل من النعيم هل رضيتم؟ يقولنا وما لنا لا نرضى وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من خلق. يا سلام ما نرضاش ليه؟ فقالت ألا أفلا أعطيكم أفضل من ذلك؟ قالوا وما أفضل من ذلك؟ فأفضل بقى من الأنهار والأشجار والحور العين هذه الأشياء. فقال أحل عليكم رضواني ألا أسقط عليكم بعده؟ يبين واصطبر مالش واصبر فينا حرف زياد. قال العلماء وزيادة المبنى تدل على زيادة المعنى. فنحن في زمان الفتن زمان القابض في دينه فيك القابض على الجمر محتاج انك ايه تصبر. الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يجدون على الخير أعوانا ونحن قل ما نجد. تقول لها تصلي التراويح لك يا عم كفاية لا شيء وكفاية. تيجي مثلا الواحد ياخي تعال نقرأ شوي لك أنا بقرأ ثلاث صفحات وش وضعف يا عم نصبر شوية ما عم في صبر. طب يا أخي دعك من الحرام والربا ويقول لك أنا مش تأكل يا أخي. إن النبي عليه الصلاة والسلام ربط على قلبه على بطنه الحجر وأبو بكر وعمر خير رجلين في الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من بيوتهما من شدة الجوع لم يصبر أن يرى أزواجهما وأولادهما يتلوون من الجوع فخرج يبحثان عن طعام. وأبو هريرة رضي الله عنه كان يخر صريعا عند منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم من شدة الجوع فيظنون أن به مس أو نحو وما به إلا الجوع. وفي هذا الوقت كان اليهود يقرضون بالربا وما أخذ منهم الصحابة شيئا. صح لا؟ حد فينا ربط حجر على بطنه؟
لا.
حد فينا خرج يشحت أو وافل أبواب المساجد؟ فليه احنا بنجري على الحرام؟ واصطبر لعبادته واصطبر لعبادته. واحد مثلا تأخر في الزواج ولا حاجة يبدأ يبحث عن الحرام يا أخي واصطبر لعبادته لا تستعجل شهوات الدنيا. فإن من استعجل شهوة في الدنيا حتى وإن تاب كيف يعوض ما فات؟ كيف يعوض ما فات؟ فالاصطبر لعبادته خدها معك إلى منهج وانت ماشي في حياتك. تيجي عند الحرام واصطبر لعبادته، تيجي عند العمل في الطاعة والشيخ طول شوية واصطبر لعبادته. هل تعلم له سمية؟ أي هل تعلم له شبيها أو مثيلا؟ فليس له مثيل ولا نظير يشاركه في العبادة سبحانه وتعالى، ليس كمثله شيء، هو السميع البصير. يقول ابن عباس: ليس أحد يسمى الرحمن غيره تبارك وتعالى وتقدس اسمه. وإلى هذا الحد نكتفي، سائلين الله عز وجل لا يحرمنا وإياكم لذة القرآن الكريم أن يجعلنا من أهله العاملين به، ونسأل تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم شفاعته، وأن يجعلنا من أهله، وأن لا يحرمنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار. ونسأله سبحانه وتعالى أن يفتح علينا من عجائب القرآن وأسراره وبركاته ورحماته. والله ما عظم هذه السورة، وأنا لا زال يتردد على ذهني قول زكريا عليه السلام: ولم أكن بدعائك رب شقيا. وقول إبراهيم عليه السلام: إنه كان به عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا، عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. فانظر إلى دعوة الأنبياء بحسن ظنهم بالله ومعرفتهم بالصفات الله عز وجل. فنسأل الله العلي العظيم الرحمن الرحيم أن يرحمنا وأن يتولانا، إنه ولي ذلك ومولاه. أقول قبل هذا: واستغفر الله لي ولكم.